نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال القراءة بفضل الله علينا ومنته متواصلة في كتاب دليل الطالب، وقد وصلت بين القراءة إلى باب الأذان والإقامة. وقد تعودنا في بعض الأحيان أن نتقدم بين يدي الدرس بفائدة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها المتكلم والسامع. ففائدة هذا الدرس والمسألة التي نتقدم بها بين يديه مسألة إيراد القصص في أثناء الخطب والدروس والمواعظ، فإنه يدخل من خلال هذه القصص التي لا يتثبت قائلها منها كثير من البدع على أهل الإسلام وهم لا يشعرون، خاصة إذا مررها المتكلم أو تكلم بها من غير تثبت من نقلها أو تفقه فيها يجعل المتكلم يردها. فمن تلك القصص التي تذكر مثلا ويذكرها الوعاظ في كلامهم أو في مواعظهم قصة ذلك الرجل الذي كان قد ابتنى قبرا في منزله، فكلما اشتاقت نفسه للدنيا دخل في ذلك القبر ليتذكر الآخرة. فلما يسمع العامة مثل هذه القصة لا شك أن كثيرا منهم ممن لم يعقل العلم سيبتني ربما أو يهم أو يستحسن على الأقل هذه الفكرة، وهو أن يبني قبر في بيته، فكلما اشتاقت نفسه إلى الدنيا دخل في ذلك القبر، فيأتي بأسلوب وعظي لنفسه محدث في دين الله. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنهم أنهم بنوا القبور في الدور للموعظة، ولو كان هذا خير لسبقونا إليه رضي الله تعالى عنه، ولكن الوعظ إنما يكون بالطرق الشرعية الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. فلا يجوز لأحد أن يحدث في باب الوعظ أموراً لم تورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم السلف رضي الله تعالى عنهم القصاصين، وسبب ذمهم من جهة كونهم لا يتثبتون من النقل، ثم أنهم إذا مرروا بعض ما لم يتثبتوا منه ولد ذلك قيام الناس بالعمل بالبدعة، لأن الناس يستنبطون من القصص التي يسوقونها أن هذا العمل صحيح موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف، فيعملون بتلك القصة وبما تدل عليه، فعند ذلك يكون هلاكهم. ولذلك حذر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الحاكم كما روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه بالسند الصحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من هذا المنهج منهج القصاصين. فقال رضي الله تعالى عنه: لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. ثم أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون الناس في خطبهم ومواعظهم الأحكام الشرعية بدءا بالتوحيد وانتهاءا بالفقه في مختلف أبوابه، ولا يعني ذلك أنهم لا يعظونهم، ولكنهم إذا وعظوهم وعظوهم بالشيء الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن الأعمش رضي الله تعالى عنه، فقد روي عنه رضي رحمه الله أنه كان مرة في مسجد وقام قصاص يتكلم بالقصص، فقام ينتف إبطه، فقال ذلك القصاص: أنا في علم أو نحن في علم وأنت تفعل هذا؟ فقال له رحمه الله: أنا في سنة، يعني نتف الإبط، وأنت في بدعة، لأن طريقة القصاص طريقة محدثة في الوعظ والإرشاد. فنهاه الأعمش عن هذا العمل بمثل هذا الزجر أنه نتف إبطه في حضرته، فقال: أنا في سنة وأنت في بدعة، كلما حدثت به عن الأعمش فهو لا يصح، أنا الأعمش. فكان ذلك القصاص يحدث بأحاديث من طريق الأعمش ولم تثبت، فأحب الأعمش أن يزجره بإظهار هذه السنة وهي نتف الإبط، لأن الاشتغال بهذه السنة ولفت النظر إليها أولى من لفت النظر إلى ما يروجه ذلك القصاص من أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم سمعنا قصة عروة والذي اختار أن تبتر ساقه في الصلاة، ونتساءل الآن، وقد وجهت هذا السؤال للمتكلم بهذه القصة في هذا اليوم، قلت له: لقد أراد عروة أن يفر من معصية وهي شرب الخمر، وهي شرب الخمر، إلى معصية أخرى وهي تعمد إخراج الدماء وتنجيس الثياب في الصلاة، فإن الدم المسفوح نجس، فلا يحل لإنسان أن يتخير إخراج دماءه في الصلاة. فقال لي المتكلم: ألم تسمع عن عمر وأنه صلى وثوبه وجرحه يثعب دما؟ فقلت له: إن أهل العلم يفرقون بين الإضطرار والاختيار، فعمر رضي الله عنه طعن مختارا، طعن مضطرا، أما هذا فهو مختارا لأن تبتر ساقه وتخرج الدماء أثناء الصلاة. هذا أصلا إذا سلمنا بثبوت القصة، هذا إذا سلمنا بثبوت القصة، فنحن نحتج بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن مسعود: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا علم أن التنجيس في الصلاة محرم فلا يجوز اللجوء إلى القيام بالصلاة وعمل ما ينجس البدن في أثنائها. فإذا على المتكلمين بالوعظ والإرشاد أن يتثبتوا أولا من القصص التي يلقونها بين أيدي العامة، ثم يتفقهوا فيها، فإن بعضها قد يؤدي إلى منكر. فمن تلك القصص أيضا، وقد سمعتها في خطبة أخرى، قصة تلك المرأة التي أراد الرجل أن يراودها عن نفسها، وهي منقولة في بعض الكتب. فمن مرة إلى مرة أو كما جاء عنه، المقصود أنه حشرها أو حبسها في بيت، فأراد أن يراودها عن فراودها عن نفسها ولم تستطع الانفلات عنه، فقالت له: الآن الأبواب مفتوحة. فبدل أن تهرب تلك المرأة ويحسن صاحب القصة سردها على وجه حتى مشروع، قال على لسان تلك المرأة: والله أعلم بصحتها، ولا يحتج بتلك المرأة لأنها عامية وليس قولها حجة في دين الله سبحانه وتعالى. فقالت: أرى الباب مفتوح، اذهب واغلق جميع الأبواب. فذهب وغلق جميع الأبواب. قالت: الآن باب واحد لا تستطيع أن تغلقه، وهو الذي بينك وبين الله فإنه يراك. فارتدع. فقلت للمتكلم أيضا، ذلك الخطيب واعظا له كما وعظت الخطيب اليوم، قلت له: يا أخي، لو فعلت لما فعلت المرأة ذلك العمل أصبحت خلوة، فإنها أغلقت جميع الأبواب فأصبحت خلوة، والخلوة محرمة شرعا. نعم، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثهما، فكيف تتخلص هذه المرأة مما هي فيه بمعصية؟ فشأنها أن تطلق سيخانها للريح وتخرج من الأبواب، ما دام أنه ما ذكر حتى في قصة أن معه سلاح. فكيف تقول له هذه الجملة التي تخالف الشريعة: اغلق الأبواب؟ فهذه معصية. وكوننا نجحت هذه المعصية، وهي أن تخلصت من ما حصل لها من طريق أمره بالخلوة، فلا يعني صحة العمل، لأننا لا نستدل بصحة العمل بالتجربة، إنما نستدل بمواطأة أو موافقة الحق، أليس كذلك؟ كما تقرر على ألسنة المحققين من أهل العلم أنه لا يستدل على صحة القصة بالتجربة. يعني قد يقول قائل: ما دام أنها تخلصت إذن ثم شرع الله. ما دام أن عروة لما قسمت هذا وهو في الصلاة ولم يحس بشيء فذلك صحيح. لا، نبحث نحن على أصل المسألة وشرعيتها، ثم إذا ثبتت أنها صحيحة بمعنى أنها منسوبة للرسول، طيب جيب. فإذا تبين لنا أن الشريعة تخالف تلك القصة فما يجوز سردها إلا على سبيل إيش؟ التحذير منها، وليس سردها على سبيل تقريرها، فإن ذلك يولد بدعة. فمن تلك القصص أيضا التي تذكر قصة تائب يسمى أحمد، وقد وزع أشرطة قصة توبته بالملايين، قصها أحد الوعاظ يسمى سعد البريك، وهي بالملايين توزع. قصة أحمد التائب، هذا رجل كان صالحا، كان عفوا فاسقا، وسورت له نفسه السفر إلى الأردن، ثم بعد أن سافر إلى الأردن لعب الشيطان في رأسه وزنى وهو متزوج، فأظلمت نار التوبة في قلبه واشتاق إلى ربه بها، ثم جاء إلى هذه الديار واعتكف في المسجد 6 أشهر معتكفا، لا يخرج إلى زوجه ولا يخرج إلى يعني رعاية مصالحه الدنيوية والأخروية، فقط قاعد في المسجد. ومن المعلوم أن تعمد فعل أو قصد طريقة أصحاب الصفة وفعل ذلك قصدا من البدع، بمعنى أن أصحاب الصفة كانوا قوم مضطرين، ما عندهم عيش، فكانوا يقعدون في المسجد لا مأوى لهم، فيأتيهم الأرزاق، فلا يجوز لأحد أن يتشبه بهم من غير إيش؟ من غير أن يكون ذلك على سبيل الاضطرار، بل على سبيل الاختيار، يأخذ الوزارة في المسجد ويعيش في المسجد. نعم، يقول: أتشبه بأصحاب الصفة، لأنهم قوم اضطروا إلى ذلك، فلا ينبغي مواصلة الاعتكاف في المساجد إلى هذا الحد، لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاب أناس من الشرك في عهد الرسول ولم يقل لهم اعتكفوا في المساجد، والشرك أعظم من إيش؟ من الزنا. هذا لو سلمنا بثبوت القصة. حقق بعض إخواننا جزاه الله خير القصة فلا يزال يتبعها، يتبع سندها توبة أحمد، فلا يزال يتتبعها حتى وصل إلى من اخترعها، فقال: اخترعتها وبثثتها أرقق بها قلوب العامة، نسأل الله العافية. فكان وراءها رجل يكذب على العامة حتى يرقق قلوبهم. ومن المعلوم أن القاعدة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا بد إذن من الاهتمام بما يلقيه الرجل على رؤوس العوام إذا كان خطيبا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وشرحه أنه إذا اعتاد أن يحدث بكل ما قرأه وسمعه سيقع في الكذب لا محالة، سيقع في الكذب لا محالة حتى يتثبت مما يلقيه. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله في جامعه جامع العلوم جامع بيان العلم وفضله عن بعضهم أنه قال: هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية، بمعنى أن العالم يتثبت مما يقوله وينتقي، العالم يعرف أشياء كثيرة يستطيع أن يلفت بها رؤوس العامة، لكن من خشيته من الله لا ينتقي لهم إلا الصحيح. أما السفيه فإنه ليس عنده أصلاً الملكة التي تعرفه بتمييز صحيح الكلام من سقيمه، فلذلك يحدث بكل ما سمع فيقع الغلط في الشريعة، فيقع الغلط على الشريعة من جراء ما ينطق به. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: والذي لا يعرف أن يميز بين صحيح الحديث وسقيمه فهو إيش؟ فهو ليس بعالم، فهو ليس بعالم. إذن لا بد من التثبت من المرويات التي ينقلها كثير من الخطباء في المنابر، ولا تمرر القصص هكذا وتعيها القلوب حتى يعمل أن الإنسان بمقتضى تلك القصص فيقع في البدعة، بل يعرض تلك القصص والحكايات على العالم. وفي الأصل فإن بعض أهل العلم قال: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد الله. ولا أظن أن البعض الآن قد يتساءل يقول: صف لي القصاص الذي حذر عنه السلف وكيف أعرف منهجه حتى أعرف كيف أحذر عنه. فأقول: قال ابن الجوزي رحمه الله: القصاص هو الذي يذكر للناس قصص، يعني أثناء الدروس والمواعظ والخطب، ويشرحها، نعم، فيجعل معتمده في وعظ الناس على تلك القصة التي لا يعرف ثبوتها، بل وليس فقط لا يعرف ثبوتها بل يشرحها وكأنها ثابتة. يقول: رأيتم مثلا كيف عروة حصل منه وكيف كان قلبه مطمئن ونحو ذلك، وأصل القصة لا يعرف ثبوتها وقد تخالف نصا شرعيا، فيعمد إلى شرحها والتطويل في شرحها والاعتماد عليها وهي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن العالم والخطيب الواعظ لا يذكر القصة، فقد قال الله تعالى: فاقصص القصص، ولكن تكون القصة التي يذكرها العالم ثابتة أولا، ثانيا يذكرها عرضا ولا يجعل القصص أصولا له في خطبته أو في مواعظه بحيث يخرج عن المقصود من تعليم الناس أحكام دينهم وتوحيدهم وتعليمهم التوحيد المنجي من الخلود في النار وتحذيرهم من الشرك الذي هو سبب للخلود في النار أبد الآباد، نسأل الله العافية، ونحو ذلك. فلا يكثر من ذلك بحيث يخرج عن المقصود، بل يذكر ذلك أحيانا ولا يجعل ذلك معتمده. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. إذن إنما ذموهم لعدم تثبتهم ولأنهم أشغلوا الناس حقيقة عن تعلم أحكام دينهم إلى مثل هذه القصص وتعلقوا بها، مما ولد وقوعهم في البدع، لأن بعضها لا يثبت أو بعضها يخالف نصوصا شرعية، فتولد من ذلك وقوع كثير من الناس في البدع، نسأل الله العافية، بسبب ما يسرد لهم من تلك القصص والحكايات التي لا تثبت. نكمل ما تبقى لنا